بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: التعارض. تعريفه: التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض أربعة: الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات، أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناصر الآخر فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله: إنك لا تهدي من أحببت. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر نازق إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام، مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لهما، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع عن ثابت في الصحيحين وغيرهما. فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منه. فيرجح الأول لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.
نعم، هذا البحث بسم الله الرحيم هذا البحث بحث التعارض سبق أن تكلمنا عليه في دروس المصطلح. هو بحث سهل وواضح، يعني إذا وجدنا دليلين ظاهرهما التعارض، وقلنا كثيرا بأن الشريعة ليس فيها تعارض، وإنما التعارض بالنسبة ما يكون في ذهنك أنت، بالنسبة ما يظهر لك، يظهر لك تعارض بين دليلين. وإلا فيأتي أحد أهل العلم الكبار الراسخين يقول إنه لا تعارض بين هذين الدليلين، كما صنع ذلك الصحاوي كما قلت لكم في كتابه الكبير مشكل الأثار 16 مجلدا، ذكرت لكم بعض الكتب في ذلك، كتاب أيضا ابن قتيبة. فالأصل أن الشريعة ليس فيها تعارض، لكن التعارض يكون في ذهن الطالب أو المتأمل أو العالم. فإذا وجدنا دليلين بينهما التعارض ماذا نصنع؟ قلنا لكم في دروس المصطلح أننا نصنع واحد من أربعة أمور. الأمر الأول أن نحاول الجمع بين الدليلين، لنعمل في كلا الدليلين نحاول الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع فالحمد لله، وإن لم يمكن الجمع فنبحث عن التاريخ. إذا وجدنا التاريخ فيكون المتأخر ناسخا والمتقدم منسوخا، فنأخذ المتأخر ونقدمه على المتقدم. فإذا لم يوجد التاريخ ننظر في الترجيح، نرجح بأحد المرجحات، إذا كان الحديث في الصحيحين نرجح على ما كان في فرج الصحيحين، إذا كان متواتر نرجح على غير متواتر، وهكذا نلجأ إلى الترجيح. فإن لم نجد الترجيح فإننا نلجأ للأمر الرابع، وهو التوقف في الأمر إلى أن يظهر مرجح آخر. نعم.
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أربعة أمور نسلكها عند وجود التعارض، وذكر الشيخ في ذلك أمثلة. مثال الأول قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت للنبي عليه الصلاة الهداية، يعني أثبت له هداية، مع أن الله يقول إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، فنفى هنا عنه هداية. فجمع بين الأمرين أن الهداية التي أثبتها للنبي عليه السلام هداية الإرشاد، هداية الإرشاد والدلالة، والهداية التي نفاها عنه هداية التوفيق. فالتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، هداية التوفيق بيد الله، لا يقدر عليها أحد سواه. أما هداية الإرشاد هي للنبي ولكل عالم من أهل العلم. ومثال على النسخ والتاريخ قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. هذا كان في أول الأمر، أن الذي يصوم بكلفة وتعب يستطيع أن هو يطعم مكان اليوم الذي لا يصومه وخلاص انتهى الأمر. بعد ذلك نزل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، من شهد منكم الشهر فليصومه. هذا ناسخ الأول، وهذا ناسخ الأول، يعني الإنسان الذي شهد الشهر ودخل عليه رمضان يصومه، باستثناء الإنسان الكبير السن أو العاجز، أو كما قال ابن عباس الحامل والمرضع، فإنهما يعني على التفصيل الذي معروف عند أهل العلم تفطران وتقضيان، تقضيان أو تقضيان وتطعمان على خلاف المعروف. وكذلك إن لم يعلم التاريخ نلجأ للترجيح، لك حديث من مت ذكره فليتوضأ، والحديث الآخر إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، من مت ذكره فليتوضأ. هذا حديث بصرة بنت صفوان، وحديث إنما هو بضعة منك حديث طلق ابن علي. فأهل العلم حاولوا أن يجمعوا بينهما، فمنهم من استطاع الجمع، ومنهم من لجأ للترجيح، لجأ للترجيح. الذي استطاع الجمع قال الأمر سهل، نعمل بكلا الحديثين، نقول من مت ذكره على سبيل الشهوة هذا الذي يؤمر بالتوضؤ والوضوء. لماذا؟ لأن الذي يمس ذكره على سبيل الشهوة مظنة لخروج المذي منه، مظنة لخروج المذي منه، فهذا الذي يؤمر بالوضوء. أما من مسه بغير ذلك، كان يكون يلبس ثيابه أو يغتسل ويتنشف ولمس لمست يده ذكره، فإن هذا بدون شهوة ولا شيء، فهذا لا شيء عليه. بعض العلم لجأ لهذا، والشيخ يقول أن من رجح قال يرجح الأول، يرجح الأول هو من نفس ذكره فليتوضأ، يعني يرجح وجوب الوضوء. لماذا؟ يقول لأنه أحور، لأنه أحور. أحور لماذا؟ يعني إذا أنت تركت الوضوء من ذلك، يعني من نفس الذكر، فقد يأتي بعض الفقهاء يقول لك بأنك صلاتك غير صحيحة، اختلف الفقهاء في صلاتك. أما إذا توضأت فإنه أحور لنفسك ولصلاتك، يقول ولأنه أكثر طرقا ومصححه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل، يعني الأصل أنك لا يجب عليك شيء في بدنك، كل أجزاء بدنك على حد سواء، فدائما يقدم في ترتيب الأدلة الناقل عن الأصل، يقدم على المبقي على الأصل. لماذا؟ لأن الذي ينقل على الأصل عنده زيادة علم. فالشيخ كأنه هنا يرجح هذا الكلام، يرجح الحديث الأول وغيره. والشيخ أيضا في مواطن أخرى يقول بأن الجمع ممكن، يقول بأن الجمع ممكن، فيحمل الأمر بالوضوء من مس الذكر على من مسه بشهوة. هذا هو القسم الأول، إذا كان التعارض بين دليلين كلاهما عام. نعم، القسم الثاني أن يكون التعارض بين خطين،
القسم الثاني أن يكون التعارض بين طرفين فله أربع حالات أيضا، أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بمنى، فيجمع بينهما بأنه صلىها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ، مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الآية، وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أضرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت رسول بينهما. فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.
إلى هذا المثال أو القسم الثاني، ويقال فيه ما قلناه في القسم الأول. عندنا أربعة أشياء، نلجأ إلى الجمع بين الدليلين، فإن لم يمكن الجمع نبحث عن التاريخ، فإن وقفنا على التاريخ فنقول بأن المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ فنأخذ المتأخر، فإن لم نجد نلجأ إلى الترجيح، فإن لم نجد نتوقف. وذكر المثال الأول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، صلى الظهر يوم النحر بمكة، حديث جابر، وجاء حديث ابن عمر أنه صلى الظهر بمنى، صلى الظهر بمنى، فماذا نصنع؟ فجمع أهل العلم بين هذين الدليلين، قالوا أنه صلى الظهر بمكة الفريضة، فلما جاء رجع إلى منى صلى بأصحابه الظهر نافلة، صلى الظهر بأصحابه بمنى نافلة، فهذا وجه الجمع بين هذين الدليلين. فإن لم يمكن الجمع ننظر للتاريخ، فيكون الثاني ناسخ، المتأخر ناسخ، مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن إلى آخر الآية، فقد أحل للنبي صلى الله عليه وسلم أزواجه من بنات عمي وبنات عماتي وبنات خالي وبنات خالاتي. ثم قال أهل العلم لما امتحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وخيرنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معه على الحال التي هو عليها أو أن يخلقنه ولهن الدنيا، فاختارنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جزاؤهن وثوابهن أن منع الله جل وعلا نبيه من أن يطلق أحدا منهن أو أن يتزوج عليهن على قول، يعني منع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يطلق أحدا منهن لأنهن اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك جزاء لهن رضي الله عنهن. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، فقالوا بأن الثانية ناسخة للأولى. فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، وذكر على ذلك مثالا حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وابن عباس يقول تزوجها وهو محرم، ونعرف أن المحرم ممنوع من أن ينكح أو يخطب، فكيف يتزوجها وهو محرم؟ فالذي رجح أنه تزوجها وهو حلال أمران، صاحبة القصة ميمونة تقول بأنه تزوجها وهو حلال، وصاحبة القصة أدرى بنفسها وأدرى بحالها. وأدرى بالموقف الذي كانت فيه أو حصلت فيه الحادثة. المرجح الثاني من كان بينهما، الرسول الذي كان بينهما هو أبو رافع، قال تزوجها وهو حلال لم يكن محرما، قال وكنت الرسول بينهما، فهذا أحد المرجحات. فإن لم يوجد مرجح لجأنا إلى التوقف، وهذا الأمر الرابع. ثم ينتقل إلى القسم الثالث، نعم، يكون التعارض.
القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، فيخصص العام والخاص. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق.
نعم، نفس الشيء، أن يكون التعارض بين عام وخاص، كحديث فيما سقط السماء العشر، هذا عام، هل نخرج العشر بكل ما سقط السماء أم حتى لو كان المقدار دون خمسة أوسق؟ الجواب لا، بين السنة والحديث في موضع آخر أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وقلنا لكم بأن الوزن 60 صاعا، وقلنا لكم بأن خمسة أوسق تساوي 612 كيلو تقريبا، فيخصص عموم الأول بالثاني. فنقول أن إخراج العشر الزكاة فيما سقط السماء فيما بلغ خمسة أوسق، يعني فيما بلغ هذا المقدار 612 كيلو، أما ما دون ذلك فليس فيه زكاة. نعم، الأمر الأخير.
القسم الرابع أن يكون التعارض بين خصين، أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات: أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها، ولكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن تبعة الأبدمية وضعت بعد وفاة زوجها بليالي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت تتوفى عنها أم غيرها.
نعم، هذا الدليل الآية الكريمة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه الآية خاصة في المتوفى عنها وعامة في الحامل وغيرها. الآية الثانية وهي وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها، ف قام الدليل على تخصيص عموم الآية الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، يعني كانت حاملة ثم وضعت بعدما توفي زوجها بليال، فأجلناها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج وأن تتجمل للخطاب، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحامل سواء كانت هذه الحاملة زوجها متوفى أم غير ذلك، فيخصص عموم الآية الأولى للثانية. ونكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.